فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء، هو ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. نذكر بأرقام التواصل 0436-999-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ويستطيع من يشاهدنا على الإنستغرام أن يسألنا كذلك ونرد عليهم السلام ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونفعنا ونفع بنا وجعلنا أعمالنا خالصة لوجه الكريم بمنه وكرمه.
آمين يا رب أجمعين يا رب. فضيلة الشيخ، هو سؤال يتعلق بأن احنا اعتذرنا في الأسبوع الماضي عن برنامج الفتوى لوجودكم فضيلة الشيخ في مجمع الفقه الإسلامي. فضيلة الشيخ، احنا نسمع كثير من يعني المفتين يقولون الجمهور يقول كذا والمذهب يقول كذا، الجمهور. فهل نستطيع ان نقول ان مجمع الفقه الإسلامي بقراراته المعاصرة في هذه الأيام هو رأي الجمهور المعاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الجمهور معناه الأكثر، يعني الأكثر من الناس الذين بحثوا هذه المسألة أو قالوا بهذا القول يسمون جمهورا، ويقابل الجمهور يعني العدد القليل، يعني الآحاد كما كان يسمى في أصول الفقه، آحاد ومشهور ومتواتر، يعني في أصول الفقه وأصول علم الحديث يعني هناك ما يسمى بالمتواتر، المنقول تواترا والمنقول على سبيل الشهرة والمنقول على سبيل الأحاد، وما يسمى في أصول الفقه بالإجماع والجمهور والخلاف ذلك. فما يعتبر كثيرا من أقوال أهل العلم يسمى جمهورا، يعني أن أكثر الناس قالوا بهذا القول، ولا يلزم أن يكون أكثر الناس في جميع البلدان، ولكن ممن حضر ذلك الاجتماع أو ذلك المجمع أو تلك الندوة أو ذلك العصف الذهني الذي يكون في تلك المسألة، فإذا كان قد ذهب الأكثر إلى قول ما فهذا يسمى جمهورا، وإن كان يخالف أحدهم أو بعضهم فيسمى هذا خلاف، يعني لما تكون المسألة خلافية فالخلاف فيها يكون سائغا، ولكن يكون قول الجمهور هو الأكثر، وبها تخرج المجامع الفقهية بقرارات تشبه قول الجمهور ولا تشبه الإجماع، لأن الإجماع لا يكون فيه خلاف، يكون الجميع متفق على ما يصاغ من فتوى أو قرار أو رأي فقهي، فإذا كان قولا واحدا عند الجميع فيسمى إجماعا من هؤلاء الحاضرين، ولا يلزم أن يكون إجماعا لكل الأمة، لأن ليس كل علماء الأمة حاضر، وإنما الذي يحضر هو مندوب الدول والأعضاء الدائمون في المجمع وبعض الخبراء المستكتبون الذين استكتبوا في تلك المسألة وفي ذلك الموضوع. فما يراه الأكثر منهم يخرج به قرار المجمع، وإن اجتمعوا على كل واحد يسمى يعني عندئذ قولا إجماعا من ذلك من المجمع، وإذا كان هناك خلاف شديد فيرجع الأمر في الموضوع ولا يبت فيه حتى يعاد بحثه مرة أخرى. وهذا القول الذي نسميه جمهورا أو ما يخرج به المجمع من قرار أو من فتوى هو صالح للعمل، ويكون العمل به حجة للعبد، بمعنى أن العبد إذا أو المفتي أو القاضي إذا أخذ بهذا القول الذي خرج به المجمع فإنه يكون حجة له في عمله وحجة له يكون حجة له عند ربه، لأنه يمثل الصفوة من الأقوال في هذه المسألة. وهذا هو العمل الفقهي، لأن هنا ليس هناك يعني إجماعا في كل المسائل، وإنما تكون في المسألة أقوال، ولكن هناك أقوال راجحة وأقوال مرجوحة، فما يخرج به الرأي الفقهي في المسألة بذلك الاجتماع يكون قولا راجحا، وغيره يكون مرجوحا، ولكن يلزم المجمعين أن يعني إذا صدر القرار بالأغلبية أو بقول الجمهور منهم يكون ملزما للجميع، فلا يحل أو لا يعني يسوغ لأحد ممن كان يخالف أن يرى بعد ذلك خولا آخر يخالف رأي الإجماع أو رأي الجمهور الذي خرج به المجمع، لأنه يمثل رأي المجمع عنده ولا يمثل رأي الشخص نفسه.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفع الله بك. أنت فضيلة الشيخ من المستكتبين هناك في المسائل؟
أنا عضو المجمع وممثل الدولة في مجمع الفقه الإسلامي،
ما شاء الله.
وكنت مقرر الدورة الثالثة والعشرين، كنت مقرر الدورة الثالثة والعشرين بجانب الرئيس والأمين العام للمجمع، الرئيس معالي الشيخ صالح بن حميد، والأمين العام هو الدكتور عبد السلام العبادي، وأنا رشحت من قبل في الجلسة الإجرائية أن أكون مقررا للدورة الثالثة والعشرين.
نفع الله بكم فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 0436-99950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الساعة المقصودة في يوم الجمعة. يقول الخطيب يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة؟
محل خلاف بين أهل العلم، هل المراد بها الساعة الفلكية أو المراد بذلك التقريب، يعني بحيث يتقرب الإمام الذاهب يعني إلى بالذهاب إلى الجمعة في وقت مبكر بحيث لا يعد متأخرا. فمن أهل العلم يرى بأن الساعة المراد بها الساعة الفلكية، يعني الساعة الأولى، يعني الساعة الأولى بعد صلاة الفجر، وهذا رأي كثير من علماء الشافعية. ولكن السادة المالكية يرون أن المراد بذلك هي الساعة التي تقرب من الإمام، بحيث لا يطلع الإمام المنبر وهو لم يحضر، فإذا كان قد حضر مبكرا نوعا ما فقد حصل الساعة الأولى، وهذا هو الأرفق بالناس والأيسر بحال الناس، لأنه على القول الأول بأن المراد بها الساعة الفلكية التي من بعد صلاة الفجر، هذا يكون شاقا، وإن كان الجادون والحريص كانوا يعني الحريصون يعني يفعلون ذلك ويسعون سعيا مبكرا، ولا سيما في الحرمين الشريفين، ولا سيما في المساجد التي تكون في البوادي وفي القرى، فإن كثيرا من الناس يسعون من الساعة الأولى ويحرصون عليها، لأن هذا فضل عظيم، فمن أتى بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني أجر عظيم، بدنه يعني جمل يعني ناقة تقرب بها إلى مولاه سبحانه وتعالى في كونه مبكرا، وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنه تصدق ببقرة أو تصدق ببدنه أو تصدق بكبش أقرن أو تصدق بدجاج أو تصدق بعد آخر شيء في بيضة. فعلى العموم من أتى مبكرا حنال ذلك الأجر العظيم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في هذا صدد فضيلة الشيخ، عندما يجلس الإمام فيستمع المصلون للخطبة، كيف المصلي، هل يتوجه إلى الإمام أم يتوجه إلى القبلة؟ البعض الآن نسمع في وسائل التواصل أنه الأصل أن المأموم يعني إذا كان مثلا في طرف المسجد يعني لا يكون جسمه وتلقاء القبلة، لا يلف نفسه تجاه الخطيب، فما الصحيح فيها في هذه المسألة؟
لا حرج أن يتجه تجاه الخطيب، لأن من السنة للمقتدي للمؤتم للمصلي أن يتوجه للخطيب بكليته فيسمع وينصت، لأن المطلوب منه الاستماع والإنصات، والاستماع هو مجرد السمع، قد يسمع وهو خارج، ولكن الإنصات يعني الإصغاء بقلبه بحيث يتفكر لقوله ويتعظ بقوله، ويعني يكون في محل الاتعاظ والاعتبار لما يقوله الخطيب وما خطبه به. ومثل هذا يعني النظر إلى الخطيب والإمعان المتابعة له يحمل على الإنصات هذا.
يعني يتوجه بوجهه أم بجسمه؟
يتوجه بوجهه إليه.
نعم.
يتوجه بوجهه، لأن القبلة ليست شرطا إلا للصلاة، ليست شرطا إلا للصلاة، لصحة الصلاة. أما في الخطبة وفي الدرس وغير ذلك فيتجه إلى المدرس وإلى الخطيب وإلى الواعظ، وإلى لا يلزم أن يكون متجها للقبلة، ليس هذا وقته يعني الصلاة، وإنما هذا وقت الموعظة، فلا حرج أن يتجه بقال بل هذا هو الأفضل له، لأنه أدعى للإنصات وحضور الذهن ويعني الاستفادة المثلى من الخطيب الذي يعنى ببيان الأحكام وبالمواعظ وبالتوجيه وبالإرشاد في مثل هذا اليوم. فما جعل هذا اليوم إلا لأجل أن يكون درسا أسبوعيا يعني يعظ فيه الناس ويرشحهم لما يعني ينبغي أن يعملوا في الأسبوع كله، وكذلك يحذرهم من الاستمرار في المعاصي والسيئات، يرشدهم إلى التوبة إلى الإنابة إلى التقوى إلى المراقبة، حتى إن كانوا قد كان المرء قد يعني قصر في أسبوعه يرجع إلى الله في هذا اليوم وكذلك في سائر الأيام. فهذه يعني هذه الموعظة التي تكون الخطيب هي دروس إيمانية يتقوى بها الإنسان في إيمانه، يزداد إيمانا ويزداد ثباتا ويزداد علما، حتى وإن كان عالما فإنه يزداد علما. فكذلك قد يكون ليس عالما فيكون تثقف ثقافة كبيرة. يعني أنا يعني أعيب كثيرا على الأخوان المصلين الذين لا يأتون إلا للصلاة، فتفوتهم الخطبة، ترى الخطيب يبدأ الخطبة ويستمر فيها حتى يكون قد أوشك، وإذا بالمسجد عندئذ يتداعى الناس ويمتلئ في ذلك الوقت، يعني كأنهم يعني مستهينين بالخطبة وبالموعظة، والله عز وجل أوجب السعي لهذه الخطبة والإنصات لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، يعني إذا أذن المؤذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هي الخطبة. أمرنا الله عز وجل بالسعي يعني بالسير إليها والمشي لها والاستماع لها والإنصات لها، لذلك كان الإنصات واجبا والتشاغل عن الخطبة حراما أو مكروها. فينبغي للناس أن يحرصوا على ذلك، لأن الخطبتين بمثابة الركعتين، بمنزلة الركعتين، والجمعة ركعتان صلاتها ركعتان، والخطبتان قائمتان مقام الركعتين. ناهيك عن ما فيها من الفوائد والمواعظ والاعتبار، والإنسان معني بأن يسمع هذه الموعظة وأن الذكرى تنفع المؤمنين، وكذلك حتى ينال هذا الأجر العظيم الذي يسعى إليه يدركه في تبكيره في الساعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة على الأقل، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا في من خصائص يوم الجمعة ساعة الاستجابة، ففضيلة الشيخ ما هي ساعة الاستجابة هذه التي يخص بها يوم الجمعة؟
هذه الساعة يعني أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليها فقال وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه إياها وأشار بيده يقللها، يعني ساعة دقيقة يعني وقتها قصير جدا، وأشار بيده يقللها يعني إشارة إلى أنها في وقت قصير. فمتى تكون هذه الساعة؟ اختلف أهل العلم فيها اختلافا طويلا وكثيرا إلى نحو من 40 قولا في هذه الساعة، ولكن أكثر أهل العلم على قولين. القول الأول أنها من حين يعني يصعد الخطيب إلى المنبر إلى نزوله، إلى وقت نزوله، ما بين طلوعه ونزوله يعني أثناء الخطبة هذه إلى أن ينزل.
هل يدعو الإنسان وقت الخطيب يعني يخطب وهو يدعو؟
يعني حينما في فراغات في سكتاته ما يصعد يخطب، ولكن في سكتاته يعني بعد الأذان.
نعم.
بعد الأذان في هناك وقت مقصير فيدعو الله عز وجل عند نزوله بعد الخطبة الأولى حينما يجلس يستغفر الله ويدعو الله عز وجل، حينما ينزل من المنبر هناك وقت يعني قد تكون ثوان أو يعني دقائق، قد تكون المنبر بعيدا قليلا أو تكون ذو درج يكون ذا درج كثيرة، فهناك وقت. هذا قول. والقول الثاني أنه من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا القول الأشهر، لأنه من غروب من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن هذا آخر النهار. فكلا القولين يعني هما الأقرب إلى الصحة لكثرة قائليها، إلى كثرة قائليهما هذين القولين. ولأن هذا الوقتان هو وقت يعني الانقطاع إلى الله عز وجل والتبتل إلى الله عز وجل. أما في القول الأول فالناس مقبلون على ربهم في ذلك الوقت، وكذلك العصر، هذا العصر وقت فضيلة في سائر الأيام، ولكنه في يوم الجمعة أكثر فضيلة وأعظم أجرا، ولذلك كان أكثر أهل العلم على أن هذه الساعة هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولعل الإنسان يوافق يعني هذه الساعة إذا كان يدعو الله عز وجل أو إذا كان يصلي، ولكن بعد صلاة العصر لا صلاة، وإنما المراد بذلك يدعو الله عز وجل، يستغفر الله، يقبل على الله، يعني ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فعندئذ يكون قد أدرك هذه الساعة العظيمة المباركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك. فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نجيب على أسئلة المستفتين.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء. أرقام التواصل 0436999950 وعبر رسائل نصية قصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عبر الهاتف تحت الهواء، لأن احنا ناخذ الأسئلة إما من أراد أن يدخل على الهواء أو يعني يعطي سؤاله تحت الهواء. كان يسأل السائل يقول الآن القضاء قد كتب والله سبحانه وتعالى يعني حدد كل شيء، فالبعض يقول لك إن يعني إيش معنى أن نأخذ بالأسباب ونفعل ونسعى والقضاء مكتوب، يعني مهما تفعل أنت ما كتبه الله لك ستأخذه، فما معنى الأخذ بالأسباب؟ وهل فقط أن الإنسان يقول والله أنا أتوكل على الله والله يرزق، هل هذا يعني مطلوب أم هذا الشيء يعني خطأ في ديننا الإسلامي؟
لا، هذا خطأ من أكثر من وجه. يعني هذا القول لا ينبغي أن يقوله إنسان عاقل، ولا يصح هذا القول، لأن هذه هي المسألة القدرية التي كانوا يقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أو من يقول يعني يقول بأن القدر خلاص قد سبق، وبالتالي لا داعي لأن يفخذ الإنسان بالأسباب. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد استشكلوا هذا الاستشكال، كما ثبت في الصحيح أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قالوا يعني لما خبره النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا فلما العمل؟ فصح لهم النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم وقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فستيسر له أعمال السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فستيسر له أعمال الشقاء. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأولا وقبل كل شيء، القدر هذا أمر غيب لا يعلمه الناس، حينما يقول بأنه قد قدر لي قد كتب لي، ما يدريك أنه قد كتب لك الخير أو كتب لك الشر، كتب لك الرزق أو لم يكتب لك الرزق، كتب لك أن تسعد أو أن تشقى، هذا أمر غيب لا ينبغي لك أن تحتج بالغيب، والغيب بيد الله تبارك وتعالى، هذا علمه عند ربك سبحانه وتعالى. أنت مكلف بشيئين. الأمر الأول أن تسعى لما أمرك الله به، أن تعمل ما أمرك الله به من الأعمال الصالحة ومن اجتناب المحرمات. من أعمال الصالحة التي أمرك الله عز وجل بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والاجتناب عن المحرمات كلها، هذا أمر فرض عليك، أنت مكلف بأن تعمل. الله تعالى يقول وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا الآيات القرآن كله مشحون بوجوب العمل من غير النظر إلى المقدر والمكتوب. الأمر الثاني أن تسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، أن تسأل الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل، وأن تسأل الله عز وجل أن يجنبك الشر والفساد. ولذلك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على فعل الطاعة إلا بالله، ولا قوة لي أو لا قدرة لي على اجتناب المعصية إلا بالله. فأنت تفوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. فيعني لذلك يعني من الواجب على الإنسان ألا ينظر إلى هذه إلى هذا الموضوع ويقول خلاص أنا كتب لي الخير أو كتب لي الشقاء أو كتبت لي السعادة أو هذا كلام، يعني إنما يقوله من اطلع على الغيب. ومن الاطلاع؟ من الذي أدراك؟ ألم تسمع بأن الله عز وجل يعني يمحو ما يشاء ويثبت، وأنه سبحانه وتعالى يقدر الأقدار ويكتب الآجال ويكتب الرزق ويكتب السعادة، ولكن هذه كلها علمها عند ربي سبحانه وتعالى. فأنت لست معنيا بما هو مكتوب، وإنما أنت معني بما أنت مأمور به. ولذلك الله عز وجل يعني أمرنا بالعمل ولم يسألنا بعد ذلك هل يعني هل قبل منا ذلك العمل أو لم يقبل. لم أمرنا بالعمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس هذا الواجب علينا. أما كونه مقبول كونه ثاب عليه، هذا أنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يقبل منك ذلك العمل وأن يثيبك عليه. أنت المكلف به هو الأداء والاجتناب، أداء الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. ما وراء ذلك فهو عند ربك سبحانه وتعالى، فإن شاء أثابك بفضله سبحانه وتعالى ليس لأجل عملك، وإن شاء رد عملك إذا لم يكن فيه كامل الإخلاص. إذا فيه شيء وشائبة من عدم الإخلاص فإن الله يرده، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وأن أعمل صالحا ترضاه، صالح يعني على وفق الشرع، ومرضي لديه سبحانه وتعالى أن يكون خالصا مرادا به وجهه، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين، وهذه التقوى أمرها قلبي. فأنت تسأل الله عز وجل أن يثبتك على التقوى، وتسأل الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، وتسأل الله عز وجل أن يثيبك عليها. وأما ما وراء ذلك فليس من حقك أن تقول بأنه قد كتبت لي السعادة أو كتب علي الشقاء، هذا لا ينفعك، لا ينفعك، بل الله سيحاسبك على عملك وسيثيبك على طاعتك إن قبلها منك، أو يعاقبك إن لم يسبق فضله وعفوه وصفحه ومغفرته لك.
نعم، لأن فضلت الشيخ البعض يقول لك يعني حتى في مثل دارج يعني لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش، يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان كتب لك شيء
صح. نعم. كلام صح، تسعى، ولكن هل من لازم السعي حصول الرزق؟ هل؟ ولذلك الله في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترجع بطانا. تغدو ما تجلس في وكرها، الطير ما يجلس في وكره، إنما يغدو يعني يأخذ السبب ثم بعد ذلك يرزقه الله عز وجل. لكن أخذ الأسباب هو الواجب عليه. يعني إذا من يعني أراد أن يرزقه الله وهو متكل، هذا يسمى متواكل، وهذا يتنافى مع منظور مع ظاهر الشرع الشريف. يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عاملوا أمرهم الله بالعمل، فكانوا يسعون ويعملون ويكدون ويجتهدون وهكذا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس توكلا على ربهم سبحانه وتعالى، كانوا يسعون ويبحثون، ثم الله عز وجل يكتب الرزق أو لا قد لا يكتبه من ذلك السعي، فلا يلزم من السعي حصول النتيجة، كما أن النتيجة لا تأتي بغير سعي. ولذلك هذه مريم عليه السلام وهي في غاية ضعفها وخورها وحاجتها إلى من يعينها، لم يسق الله عز وجل لها الرزق من غير أن تأخذ بالأسباب.
نعم.
في حالة ما
يعني مخاض.
مخاضها.
نعم.
قال الله عز وجل فهزي إليك بجذع النخل. وش إيش 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 هزها بجذع النخل؟ ماذا يفعل هزها؟ يعني هل تحركها للنخل للنخلة وهي ضعيفة سيحركها؟ لن يحركها. وكذلك هل يلزم من ذلك الهز أن يتساقط الرطب؟ لا يتساقط الرطب، ولكن أخذت السبب.
صحيح.
يعني الله عز وجل
يعني حتى يعني الشجرة النخل إذا كان الرطب ما يطيح من مثلا هز، أما إذا كان تمر وقديم يمكن يطيح.
نعم. لذلك أمرنا بأن نأخذ بالأسباب في جميع الأشياء، في جميع هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذا الصيام، أمرنا أن نأخذ بالأسباب فيها. ولا أقول إنسان خلاص الله عز وجل كتب عليه الصلاة وأنا بأصلي هكذا وأنا جالس، لا، لازم أن تأخذ الأسباب، وهو أن تتوضأ، أن تتطهر، أن يعني أن تلبس الثياب الطاهرة، أن تتجه بعد ذلك إلى القبلة، أن تقبل بعد ذلك إلى الله عز وجل حتى تكون صلاتك صلاة صحيحة. فتأخذ بأسبابها أولا، أسبابها من الطهارة واللباس والتوجه للقبلة، ثم بعد ذلك تصلي، ما ينفع. وكذلك الصوم، لا يكون صوم حتى تأخذ بأسبابه، وهو أن تنوي وأن تبتعد عن المفطرات وهكذا. وكذلك الأعمال في الدنيا، فالأعمال يعني لا يتساقط إليك الرزق وأنت كما يقول الكسالة يعني يلا رزقني عنب وفسها في 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 فمي. هذا كلام غلط، هذا كلام التواكل.
إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
لابد من أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب هو السعي لها، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل التوفيق، وأن يسأل الله عز وجل التيسير، ويسأل الله عز وجل أن يعينه، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ويهيئ له الأسباب ويسرها له. هذا هو المطلوب. نعم.
نعم. جزاك الله خير فضيل الشيخ. سائل يسأل فضيل الشيخ يقول نسمع بمصطلح التصوف، والبعض يمدح هذا المصطلح والبعض يذم هذا المصطلح، فإيش هي حقيقة التصوف المحمود وإيش هو التصوف المذموم؟ أم أن التصوف كله طيب أم كله يعني مذموم وفيه محاذير؟
التصوف مصطلح علمي يعني دخل فيه الغبش كثيرا، وسبب الغبش الذي دخل فيه هم الدخلاء عليه، وإلا فمعناه في الحقيقة هو حالة من حالات العبودية لله تبارك وتعالى. تقوم هذه الحالة على ركائز خمسة.
نعم.
على ركائز خمس، إذا تحققت في الإنسان هذه الركائز فهذا هو السالك إلى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك سميه صوفيا، سميه يعني عابدا لربه، سميه ما شئت. فهذه الركائز أولها وقبل كل شيء أن يعني يحب الله ورسوله حبا لا يمازجه شك فيهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم غالبة على كل محبوب له في الدنيا وفي هذه في هذا المتاع، كما يشير إلى ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم الآن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا.
نعم.
حتى يأتي الله بأمره. لابد أن تكون في الحديث الصحيح يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن. محبة الله ورسوله الأساس، وينتج عن هذه المحبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التفاني في الطاعة، وهذه الركيزة الثانية، يعني أن يكون عابدا ربه بعيدا عن معصيته مقبلا عليه بكليته، بحيث لا يعرف من نفسه أنه مقصر في واجب من الواجبات، ولا أنه واقع في معصية من المعاصي، يعني يتفانى في طاعة الله ويتفانى في الابتعاد عن معصية الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، بمعنى أن لا تكون الدنيا أكبر همه، مقبلا عليها بكليته، ناسيا آخرته، ناسيا ما وجب الله عليه. لا لا، أن تكون الدنيا وراء ظهره، كما كان من الأنبياء والرسل، كانت تأتيهم الدنيا ولا يلتفتون إليها، تكون في أيديهم لا في قلوبهم.
نعم.
أن يكون زاهدا فيها كما زهد الله عز وجل عباده منها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء زين لكم حب الشهوات من النساء، يعني كلها تزهيد، الله عز وجل زهد الناس فيها، بمعنى أن لا يكون راغبا فيها، تلك الرغبة التي تعميه وتصمه وتبعده عن الحق والرشاد. وهذا أمر يعني في غاية الأهمية للسالك إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أن يكون مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى، مكثر من ذكر الله، يعني لا يغفل عن ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكما أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، لم يأمر الله عز وجل بالإكثار من شيء من الطاعات إلا من ذكره سبحانه وتعالى. يعني أمرنا أن نصوم، أمرنا أن نصلي، أمرنا أن نزكي، ومع ذلك وأن نحج، ومع ذلك ليس في القرآن ولا في الذكر في الحديث ما يأمرنا بالإكثار من ذلك، بينما القرآن الكريم عني كثيرا بالأمر بالإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل، يعني في سائر الأوقات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كآيات كثيرة. فيعني هذا أمر أساس في هذا السالك إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون كثير الذكر، يعني لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الأخير والخامس وهو مهم والناس يعتبرونه غير مهم، وهو محبته لإخوانه المؤمنين بل للناس أجمعين، المحبة، أن يكون قلبه مفعما بمحبة الناس، بمحبة الطائعين لطاعتهم، ومحبة العاصين بهدايتهم، يحب أن يهدي العاصين الذين بعدوا عن ربهم، يحب أن يقبلهم، أن يقبلوا على الله عز وجل، يتودد إليهم حتى يعني يجذبهم إلى ربه سبحانه وتعالى ويبعدهم من معصية الله تبارك وتعالى، بمعنى أن لا يكون أنانيا لا يرى إلا نفسه، لا، بل يكون تكون محبته للخلق، يعني الخلق أجمعين، الطائع لأنه مطيع، والعاصي يحب له الخير، يريد أن يبعده عن المعصية فيتودد إليه حتى يعود إلى ربه، حتى يقلعه، حتى يعينه على ترك المعصية، حتى يكون مقبلا لرب. وهذه هي المعاني الخمسة لمعنى التصوف، وهذا في الحقيقة هو السلوك الإيماني الذي بينه يعني جبريل عليه السلام في حديث سؤاله حينما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن إيش؟ الإحسان. الإحسان هذا هو التصوف. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذه كون الإنسان لما كان محبا لله حبا جما في الأساس الأول، تولدت منه هذه العناصر الخمس الكل الأربع التي بعد المحبة لله تبارك وتعالى، وهذه هي هذا ما يسمى السلوك. وهذا المعنى هو الذي المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصحابة الكرام، وكان عليه السلف الصالح، وكان عليه ولا يزال عليه صالح المؤمنين في كل مكان. سمه بعد ذلك تصوفا، سمه سلوكا، سمه يعني أخلاقا، سمه دينا، ما شئت، هذه المهم ألا يخرج عن هذه الأمور الخمسة. فإذا خرج عن ذلك أنا مقصرا في شيء واحد من هذه، فهذا ليس سالكا وليس متخلقا وليس متمسكا بكامل دينه، وليس من أهل ذلك السلوك الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إنما غلب هذا الاسم لأن كان هؤلاء الزهاد والعباد كانوا يلبسون الصوف، يعني حتى قال يعني تخالف الناس في الصوفي فاختلفوا بأي في معنى الصوفي، ما هو الصوفي؟ هل هو اللي الكون يلبس الصوف الرقاع لفقره لزهده بالدنيا، وقال أن قال ولست أمنح هذا إلا فتى صافى فصوفي حتى سمي صوفي، يعني صاف الناس، كان قلبه صافيا قلبه نقيا، ليس يحمل الضغينة ولا الشحناء ولا البغضاء لأحد من الخلق، بل يحب الناس حتى يعني يكون يعني قلبه سليما من الناس أجمعين. وهذا هو المنهج الذي فيه السعادة، كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بكامل التوحيد والإيمان، وليس في قلبه غش ولا خداع ولا غل ولا بغضاء ولا فحشاء، كل ذلك بعيد عنه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وإن شاء الله يكون جلية للناس عن الفرق بين يعني التصوف بما دخل عليه وما هو التصوف الحقيقي الذي ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله. فضيلة الشيخ، في ثواني معدودة قبل الفاصل نسأل فضيلة الشيخ عن قنوت الفجر. بعض المساجد تقنت في الفجر وبعض المساجد لا تقنت، ما هو الصحيح؟
الأمر سهل في ذلك، هذه مسألة خلافية، هذه من فروع الفقه، يعني هل اتفق العلماء على أن يقنطوا أو لا يقنطوا؟ لا، يعني فمذهب مالك أن في الفجر قنوت، ويعني الأولى أن يكون قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، ومذهب الشافعي أن في الفجر قنوت ويكون بعد الركوع، يعني الركوع الثاني. أما أحمد وأبو حنيفة فلم يريا القنوت في الفجر، لكنهما يرياه في الوتر، يعني في القنوت محل إجماع في مشروعيته، القنوت مشروع بإجماع أهل العلم، لكنهم مختلفون في يعني في وقته، أين يكون القنوت، هل في الوتر أم في
الفجر،
في الفجر في صلاة الفجر في صلاة الفريضة.
طيب،
ولكل دليله، يعني في الحديث من رأى القنوت بالفجر، يعني يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا، وهذا خادمه.
نعم.
ومن لم يراه يستدل بحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ثم ترك، يعني كان قنوت نازلة ثم ترك.
نعم.
لكنهم مع ذلك أيضا يرون أنه يعني سنة في الوتر، يعني في الركعة الأخيرة من الوتر، يعني في سائر السنة. وفي الوتر سنة عند الشافعي في النصف الثاني من شهر رمضان، لا غير. والإمام مالك رحمه لم يره إلا في الفجر، وهو فضيلة حتى لا يسجد للسهو لتركه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وكنا نحب أن نفصل أكثر لكن أدركنا الفاصل، فاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عدنا من جديد معكم مستمعين ومشاهدين الكرام مع برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى. أرقام التواصل 04-36-99-950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سؤال أيضا في الصلاة، يسألون عن البسملة في الفاتحة، نجد بعض الأئمة يبسملون بداية الفاتحة والبعض الآخر يبدأ الفاتحة مباشرة الحمد لله رب العالمين، هل البسملة آية من الفاتحة؟
يعني هذه مسألة كما يعلم الجميع أنها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل هي آية من الفاتحة أو هي آية للفصل بين السور، أو ليست آية من الفاتحة ولا من الفصل بين السور، وإنما هي في سورة النمل فقط. هذا هو الخلاف على ثلاثة أقوال فيها. والحقيقة أن هذه المسألة يعني هي اختلاف قراء، ثم بعد ذلك اختلاف الفقهاء. فالقراء مثلا قرأت حفص عن عاصم أنها من الفاتحة، وأنها إحدى السبع المثاني التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإذا فتحت المصحف في رواية حفص العاصم تجد بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين آية ثانية، الرحمن الرحيم مالك إله كذا، والضالين آية السابعة. فبذلك يرى أن هذه الآية هي أن الآية هي آية من الفاتحة، وبالتالي من لم يأتي بها لم يقرأ الفاتحة كاملة. وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله. بينما بعض القراء الآخرون يرون أن السبع المثاني هي الفاتحة، ولكن الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، والآية الأخيرة يعني السادسة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. وبالتالي لم يروا السورة الآية أو البسملة آية من الفاتحة. وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ولهم أدلة أيضا مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح الصلاة بالحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى في حديث آخر من حديث أخرى أنه لا يذكر يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكر البسملة في أول الصلاة ولا في آخرها، لا في أول السورة ولا في آخرها. فإذا المسألة ذات أوجه، ولكل دليل وتعليل، والخلاف يسع الجميع. فمن بسمل فقد صحت صلاته باتفاق، يعني أن الذين لا يرون البسملة لا يقولون بأن من قال بسم الله الرحمن الرحيم بطل صلاته، ومن لم يبسمل ففي صلاته خلاف. فعند مالك وعند الشافعي وأحمد أنه لم يأتي بالفاتحة كلها، وإنما أتى ببعضها، والفاتحة ركن من أركان الصلاة عندهم.
نعم، والخروج من الخلاف أولى،
مستحب.
نعم، مستحب. نعم،
من القواعد الفقهية أن الخروج من الخلاف مستحب، يعني يستحب الإنسان أن يخرج من الخلاف، ولا سيما في مسائل العبادات إذا كان بإمكانه أن يأتي بالصلاة بالكيفية المتفق عليها، هذا أفضل من أن يأتي بالصلاة بالكيفية المختلف فيها. فمن بسمل فصلاته صحيحة بلا شك، ومن لم يبسمل فصلاته صحيحة كذلك عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله. ولا ينبغي بل لا يجوز الإنكار على من بسمل أو من لم يبسمل، لأنه إنما ينكر فيما كان فيه إجماع، أما ما كان فيه خلاف فلا يجوز الإنكار فيه، إنما الإنكار في مسائل الإجماع، يعني من ترك أمرا مجمعا عليه، كأن رأيت إنسانا صلى بغير طهارة، رأيته أنه على حدث وقام يصلي، يعني كان يغط نوما ثم قام إلى الصلاة، هذا تنكر عليه لأن صلاته لا تصح باتفاق أهل العلم، لأن هذا كان على حدث.
نعم،
كان نائما، كان يغط نوما وهو منسدح لم يكن متمكنا على الأرض، أو كان مثلا يعني يصلي على يعني غير اتجاه القبلة، ينحرف عن القبلة، هذا تنكر عليه وتصلحه، حتى لأنها صارت اتجاه القبلة فريضة شرط لصحة الصلاة. أما ما سأل كونه يعني يبسمل أو لا يبسمل، يقنط أو لا يقنط، يجهر أو لا يجهر، يعني فهذا مسائل تحتمل الخلاف، وبالتالي يترك الأمر لما ذهب الإنسان إليه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سؤال في تفسير الأحلام، يسألونك الشيخ تفسر أحلام؟
لا، ما أفسر أحلام، الأحلام لها برامج خاصة. و
طيب فضيلة الشيخ، شو المواصفات التي يعني لازم تكون في المفسر؟ هل الإنسان يسأل أي شخص لكي يفسر له حلم، أو الأفضل أصلا أن ما يسأل، يعني إذا حلم أن ما يفسره؟
يا أخي الكريم، الأحلام الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي كتب الصحاح والسنن كتاب تعبير الرؤيا، والذكر الحكيم أشار إلى ذلك في قصة يوسف عليه السلام مع يعني مع الساقيين أولا، ومع من كان معه في السجن، ثم مع يعني عزيز مصر. فالتعبير وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ منهجا لذلك، وكان يجلس إذا صلى في مصلى يعني ذكر الله وأقبل على أصحابه، فمن كان عنده حلم فسره، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن في بعض الأحوال جاء رجل يعني يريد أن يعبر رؤيا ورؤيا، فكان يقال رأى عسلا وسمنا، ويعني رأى أن ذلك العسل ينزل، فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر، كان معبرا ولكن كان المقام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فعبر له الرؤيا بأن العسل هو الدين وأنها ما أتى الله بالخير، القصة في الصحيح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل أصبت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت. هذا يقول لمن؟
لأبي بكر الصديق.
الصديق لمن هو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أنه أصاب في الرؤيا ولكنه أخطأ لأنه استعجل، افتات على النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل كان يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر، هذا أحد الأقوال، وبقي لأنه أخطأ في بعض التأويل. الشاهد من هذا أن أمرها خطير، لأنها كما قلنا جزء من 46 وجزء من النبوة، فكما صح في الحديث أنه ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. فإذا وجد الإنسان عالما متمكنا قادرا على التعبير، على تعبير الرؤيا، خير وبركة، وإلا فلا ينبغي له أن يسأل كل الناس من هب ودب في تعبير الرؤيا. لا، ما أدركنا مشايخنا الكرام الكبار العظام وكانوا يتحاشون من تعبير الرؤيا، ولقال أنهم قالوا كانوا يقولون لنا ما من علم يحتاج إلى سائر العلوم كتعبير الرؤيا، يعني تعبير الرؤيا يحتاج إلى سائر العلوم، ليس فقط إلى الفقه، بل لا يكفي الفقه، يحتاج إلى الفقه وإلى التفسير وإلى اللغة وإلى علم الفراسة وإلى التاريخ وإلى علم التفسير وإلى حفظ القرآن، هذه كلها لابد أن يستحضرها المعبر في أحوال الرأي، لأن الرأي قد يكون على حال لا تنطبق عليه الرؤيا التي يريد أن يعبرها له، فيخطئ فيه، كما يروى عن ابن سيرين أن رجلا جاء ويسأله عن قوله أنه رأى أنه يؤذن، رأى أنه يؤذن، فقال تحج بيت الله الحرام إن شاء الله هذا العام، وجاء رجل آخر يعبر نفس الرؤيا، فقال تسرق وتقطع يدك، فسوء الرؤيا واحدة والتعبير اختلف. فلما قيل له بذلك قال الرجل الأول، ذلك الأول رأيته أن فيه رغبة في الحج وإقبال على الله عز وجل، فأني أخذت من قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أما الآخر رأيته فيه عليه الشر ورأيته فيه المنكر، فعلمت أنه سيسرق وتقطع يده، أخذ من قول الله عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهكذا يحتاج إلى علم الفراسة، فهذا فلذلك
يعني ما يصلح فضيلة الشيخ بالتليفون،
لا يصلح بالتليفون ولا يصلح لكل رأي ولا يصلح من كل أحد يعبر، أبدا لا يصلح هذا الكلام، هذا كلام ما ينفع، لأن قد تكون مثلا رؤيا خير ولم يرى ملامح الخير في ذلك الرجل في ذلك الرأي فيعبرها له، والرؤيا على رجل طائر، على رجل طائر حيثما عبرت وقعت، يكون جنى عليه، على رجل طائر حيثما عبرت وقعت، وكأنه هو الذي أوجب عليه الخير أو أوجب عليه الشر. كما أن
يعني فضيلة الشيخ على رجل طائر يعني أنه أول تفسير يفسر
فسر تقع عليه،
تقع عليه. حتى لو كان الشخص الذي يفسر ما عنده علم في التفسير،
هذه جنايتك عليك، هذا فألك، كما يقول أخذنا فألك من فيك، هذه جنايتك عليه. ولذلك أنا أنصح الرائين من رأى رؤيا بأنه إن كان يستبشر بها إن كانت فيها أنس وسعادة، ووجد الإنسان العالم الصالح الذي يمكن أن يفضي إليه فيسمع منه ويقدر على تعبيرها، أن يخبره ولا حرج، ويخبر به من أحب بعد ذلك بعد أن يعبر حاله. وإن كانت تزعجه يعني يستاء منها ويتوقع منها الشر وهكذا انزعج منها، فهذا ينبغي له أن لا يخبر بها أحدا، يتفل عن يسارك ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرسل الإنسان رأى شرا يتفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من شر ويكتب.
قد يكون هذا الشر الشيخ يعني إنذار له من الله سبحانه وتعالى
بنفسه، يخليه بنفسه، يتوقع بنفسه، لا يخلي أحد يلقيه عليه، فقد يعني ما, 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 ما يكون من إنذار ويتوقعه، يسأل الله عز وجل وأن يبعد عنه الشر ويلجأ إلى الله عز وجل، فإن القدر يرد الدعاء، يلجأ إلى الله ويكون حذرا.
نعم.
إن الدعاء والقضاء يعتريان حتى يغرب أحدهما الآخر، ما من شيء يرد القضاء إلا الدعاء.
نعم.
فيسأل الله عز وجل، نعم قد يكون هذا، ولكن يعني خلاص يكتب. وإذا حتى لو حدث يكون أخف ويكون أهون من أنه لو عبر له بتعبير سوء فإنه يقع كما يكون.
هل كل حلم فضيلة الشيخ لا يعبر لا لا وهو
لا
رؤية يعني؟
لا 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 لا، هناك أحلام أضغاث أحلام، وهناك رؤيا حقيقة، هناك أضغاث أحلام تكون من سبب امتلاء البطن أو من سبب التفكير في النهار أو الحوادث التي كانت عليه في النهار أو جرت عليه في خاطره، فمن العقل الباطن يتردد عليه في النوم، ولا سيما عندما يشبع النوم في آخر الليل، هذا اللي يكون في آخر الليل في آخر قبل الفجر، هذا لا قيمة لها، لأنها تكون بعد شبع النوم يكون خلاص يعني قد يعني يكون العقل الباطن يتجول في الذاكرة ويأتي بأشياء قد تكون لا أساس لها، يعني على كل حال هذه مسألة يعني جد كبيرة، ولذلك المحدثون والمحدثون يعني عني بها في صحيح البخاري كتاب تعبير الرؤية، وذكر قصصا كثيرة أحوالا كثيرة في ذلك. نعم.
نعم. فالأصل يعني الإنسان إذا رأى شيء يكرهه أنه ينفث عن يساره
ويستعيذ بالله من شره،
ويستعيذ من شره، وإذا رأى رؤيا صالحة لا يقولها إلا لمن أحب أو
نعم
يرى فيه الخير. وليس كل حلم هو يعبر يعني. طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سؤال يعني يسأل السائل، يقول في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فالآن يعني هل النزول حقيقي؟ هل هذا في كل الليالي؟ بما تعرف فضيلة الشيخ والكل يعرف أنه فلكيا الليل والنهار قد يكون موجود في بلد وبعد قليل في بلد آخر، هكذا الليل ينتقل، فإيش المقصود بنزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير؟
هذه من المشتبهات من أحاديث الصفات والمشتبهات التي لا ينبغي الإنسان أن يخوض فيها. نحن نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تجلي الله تبارك وتعالى ونزول الحق سبحانه وتعالى، لكن لا بتكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. لا يجوز إنسان أن يشبه النزول بالمحسوسات، هذا أمر خاطر، وهو يعني يتنافى مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلائق والحوادث. ولكن نؤمن بأن لله تجلي في آخر الليل، هذا التجلي في آخر ليلنا وفي آخر ابن في شرق في البلاد المشرق وفي آخر البلاد المغرب وفي آخر كل لو تجلي في وقته في ذلك الوقت الآخر الثلث الأخير من الليل، تجلي إلهي سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. والقصد منه هو حث العبد على أن يقبل على الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي هو وقت الغفلة، وقت الغفلة ووقت الناس يغطون في نومهم وفي سباتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقصد الشارع من ذلك أن يقبل الناس على ربهم في هذه الساعة وقت الغفلة وقت التجلي الإلهي على عباده، ويعني بمعنى أنها لا يكون الإنسان غافلا، يقوم يصلي ويقوم يذكر الله ويستغفر الله عز وجل، يكون المستغفرين بالأسحار، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، المقبلين على الله عز وجل في هذه الأحوال، أحوال الغفلات إلى غير ذلك. أما أنه يريد أن يفسر النزول بالنزول المحسوس فهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول ولا تضربوا لله الأمثال، ويقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كل ما خطر ببالك فالله
غير ذلك،
على خلاف ذلك، لأن المحسوسات هذه حوادث، والله عز وجل كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما عليه كان.
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. ونذكر أن تقويم دبي يحتوي على موعد الثلث الأخير من الليل لمن أراد أن يصلي فيه. بالنسبة لدبي نعم، فاصل ونواصل، فوقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكم من جديد، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى الذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. أرقام التواصل 0436-999-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، كنا ما زلنا في تفسير الأحلام. البعض فضيلة الشيخ من باب المزاح يقول حلمت كذا وكذا، أو من باب المزاح يفسر لغيره، يعني يقول له والله أنا حلمت فعلا يكون حلم كذا كذا، يعني يقول أنت تعرف أني أنا لا ما أعبر، لكن من باب المزح يعبر له تعبير هكذا. هل يعني التلاعب في الرؤية سواء بأن يعني يقول أن حلمت كذا وكذا وهو ما حلم، وفي المقابل أيضا أن التفسير مزاحا، هل يجوز أم لا؟
لا، ما يجوز، لا يجوز أن يعني يدعي الرؤية وهو لم يرى، ولا يجوز التعبير لغير المتخصص بالتعبير من هو أهل للتعبير. أما كونه لا يجوز أن يدعي الرؤية وهو لم يرى، فلأن هذا يتكلف الكذب، كما قلنا أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، ويعني من رأى رؤيا من تكلف الرؤيا وليس برأي كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، كما ورد في الحديث كلف أن يعقد بين شعيرتين، حد يعقد بين شعيرتين، حبة الشعير يعقد منها، يعني معناه أنه يعذب بذلك وليس بعاقد. فلا يجوز إنسان أن يدعي الرؤيا وهو غير صادق، هذا يكون كأنه دعا أنه أدرك جزءا من تلك الأجزاء من أجزاء النبوة. وقد تقول كيف من أجزاء النبوة؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ الوحي له بالرؤيا الصادقة يراها فتأتي مثل فلق الصبح، وظل ذلك 6 أشهر كان لا يرى الرؤيا حتى تأتي مثل فلق الصبح. ثم بعد ذلك أوحي إليه، ثم بعد ذلك أوحي إليه عند تمام 40، 6 أشهر هذه كانت تتمت 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل عليه الوحي. فلذلك يعني هي جزء من النبوة كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إنسان أن يدعيها. وأما ذلك الذي يعبر وهو ليس معبر، هذا كأنه يدعي العلم، يتكلف ما لم يحسن التكلف فيه،
حتى لو مزاحا فضل
ما في مزاح في هذا، ليس في هذا مزاح، بل قد تسيء إليه، قد تسيء إليه وتحمله يعني الأذى، تحمله الأذى. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يتكلف ذلك. ومن ادعى يعني من تكلف يعني ما ليس منه أو ما يحسسه يكون كلابس ثوبي زور، ما من ادعى ما ليس منه
المتلبس بما ليس عنده،
ما ليس عنده نعم، كلابس ثوبي زور، يعني يكشف أمام الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يكون مثل هذا، يترك الأمر لله عز وجل، يتركه للمستحقين للمتخصصين. فلا ينبغي للناس أن أن يبوحوا بأسرارهم لكل من هب ودب، ولا يجوز كذلك لمن بيح له السر أن يتكلف ويؤذي أخاه أو يعني يشئمه أو يسعده بما ليس فيه سعادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، سائل كان سائل تحت الهواء قبل الفاصل، يقول أن هناك من الأمور كان معاصي أو غيرها يقال أنها تمنع الرزق، لكن هذه الآن تمنع الرزق عن المسلم، غير المسلم نرى عنده أموال وعندهم رزق، وما منعتهم هذه المعاصي عن حصول الرزق لديهم؟ فهل يعني هل المعاصي تمنع الرزق عن المسلم فقط؟
يا أخي الكريم، شوف، لا نقارن بين المسلم وغيره. غير المسلم هذا هذه جنته وهذه داره وهذه متعته، والله عز وجل قد أخبرنا بأنه لو أراد أن يعطي ذلك الكافر العطاء الذي يعني يليق به لأعطاه فوق ما هو عليه الآن. يقول سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة. لولا أن يتمنى المسلمون الكفر، لولا أن يكون الناس
أمة واحدة
يعني تمنوا الكفر، يعني هذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أنه لم يبسط للكافرين البسط الذي يعني يستحقونه في هذه الحياة، لأن هذه حياتهم،
هذه جنتهم،
هذه جنتهم، هذه حياتهم. جنة الدنيا المؤمن، الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر، لأنهم يعيشون في هذه الدنيا ثم بعد ذلك مآلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى يحاسبهم حسابا عسيرا. أما أنت يا عبد الله، أنت أيها المسلم، ابتلاك الله بالإيمان فآمنت، ابتلاك الله عز وجل بالطاعة فأطعته، بالعبادات فأطعته، ابتلاك الله عز وجل بالنهي عن المعاصي فأطعته، فامتثلت وانتهيت، فأنت يعني بذلك يعني أنت في هذه الدنيا في دار عمل، وستكون غدا في دار الجزاء والثواب الأكبر عند الله تبارك وتعالى. وما هذه الدنيا مع كثرتها ومع ما فيها إلا متاع الغرور كما سماها الله عز وجل، ما كأنك إلا كمن تدخل من باب وتخرج من آخر، ثم تؤول إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لك وعدت للمتقين. هذه الجنة التي ليس فيها يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما ترى من طرف الدنيا وزخرفها وزينتها هذه كلها ليست شيئا بجانب ما في الجنة مما عده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، ليست شيء ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها شيء، وإنما قد يكون فيها أشياء متشابهة في الأسماء، في الأسماء يعني أما في حقائق لا تختلف تماما. فلذلك المؤمن إذا عصى الله عز وجل قد يزداد بلاؤه، يزداد امتحانه، فيحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ودليل ذلك من قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يعني رزقا، كناية عن الرزق. فكأن الله عز وجل يجعل لهؤلاء العباد الصالحين الرزق الوفير والسعادة والطمأنينة. والرزق ليس فقط هو وجود المال، لا، وجود المال يعني هذا جزء من الرزق، ولكن أجزاء الرزق كثيرة،
الرضا، البركة،
البركة في المال هذا رزق، القناعة التي تحل في قلبك وتجد فيها الغنى ولا تتطلع على ما في أيدي الناس هذا رزق كبير. ليس الغنى كما فرد في الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. كما أن ليس فقط الرزق هو بالمال، الرزق كذلك في الصحة، الرزق كذلك في الماء، في الولد، الرزق كذلك في السلامة من الآفات والأمراض، الرزق كذلك في المحبة بين الناس، الرزق كذلك في الأمن والطمأنينة والسعادة التي تعيش فيها في بلدك وأنت آمن في سربك، عندك قوت يومك ومعافى في بدنك. هذه أرزاق كثيرة. ليس الناس ينظرون للرزق فقط من جانب النقد أو المال، هذا خطأ في مفهوم الرزق. الرزق واسع جدا، رزق الله عز وجل واسع، وإذا أعطى شيئا قد يأخذ شيئا آخر، يعني لا تكتمل الأرزاق لكل أحد. فمن أعطي رزقا في المال قد لا يعطى رزقا في القناعة أو في الصحة. يعني ذلك الذي عنده مال نفير تراه مهموم الليل والنهار، كيف يجمعه وكيف يحافظ عليه وكيف يعني 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 يزداد تنميته، يزيد في تنميته، فهو في هم وفي ليل أليل. وذلك وقفنا مقابل قد لا يكون عنده شيء من الأمان، وهو دائما خائف، وليس عنده، قد يكون ليس مرزوقا في الصحة، فمن فيه من الأسقام والآلام ما فيه. فالإنسان ينبغي له أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه ويسأله المزيد من فضله، ينبغي له أن يسأل الله عز وجل المزيد من فضله، سواء في الرزق في المال أو في الصحة أو في الولد أو في الطمأنينة والأمن أو في غير ذلك من أمور الحياة التي يحتاجها الإنسان في هذه الحياة. وأهم رزق، أعظم رزق، أعظم رزق عند الإنسان هو أن يوفقك لطاعة الله، أن تكون مقبلا على الله عز وجل، موفقا للطاعة بعيدا عن المعصية. هذا رزق أن تستقيم، هذه الاستقامة إذا أكرمك الله عز وجل بها فقد نلت خيري الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ولا تحزنوا،
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي أنتم. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، في آية أخرى في سورة الأحقاف،
فلا خوف عليهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني شيء عظيم، هذه سعادة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفاصل ونرجع إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عودة من جديد مستمعين ومشاهدين الكرام في الساعة الأخيرة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء على إذاعة الأولى. معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. مرحبا فيك فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله.
جزاك الله خير، يعني كثرنا عليك يمكن بالأسئلة، بس ما شاء الله يعني هي أسئلة دقيقة ويمكن تستشكل على كثير من الناس. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ثقب إذن المولودة وأنفها، هل هذا يعني جائز شرعا؟ ما في شيء، أو مثلا لا يعني يؤذي المولودة، هو ما في أذى يعني من الزينة، فهل الإسلام يمنع هالشيء؟
لا، هو أذى يتأذى الطفل به، لكن أن يفعل الثقب، يعني ثقب الأذن من أجل أن تتحلى بعد ذلك بالأخراس، هذا مما جرت به الأعراف والعادات، والشارع تساهل فيه وتسامح فيه، لأن المرأة هذه الطفلة الآن يسهل عليها ذلك، فإن كبرت يشق عليها ذلك الثقب. فهذا يعني مما جرت به الأعراف والعادة، والشارع لم ينكر مثل ذلك بالنسبة للأذن، لأن الله عز وجل حدثنا عن حال النساء بأنهن يريدن مثل هذا التحلي، كما قال سبحانه: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية؟ النسوة.
نعم.
النسوة هن اللاتي ينشأن في الحلية، فتريد أن تتحلى في بالأخراس والأقراط، وتريد أن تتحلى بالعقد، وتريد أن تتحلى بالأساور، وتريد أن تتحلى بغير ذلك من أنواع الحلي. فإذا لم يفعل فيها ذلك فتندم عند كبرها وتضطر إلى أن تتأذى أكثر، ولذلك سومح فيه كما سومح بالختان بالنسبة للولد، مع أن في ذلك أذية له. لكن أما فعله بالأنف أو يعني فهذا لا، نص الفقهاء على عدم جوازه، لأن هذا يعني أشبه بالخطام الذي يكون للبعير، فلا ينبغي أن يفعل ذلك للبنات بأنوفهن، ليس في ذلك زينة، وإن كانت بعض الأعراف تفعله كبعض بلاد بعض البلدان تفعله، لكن هذا لا يجوز، لأن فيه أذن وفيه تمثيل بالفتاة، مثلة بها، ليس كالخرص. الخرص تتحلى به وتتجمل به وتزداد به، والنساء كنا لهن أخراص وأقراط، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظهن وأمر بلال أن يبسط رداءه ليتصدقنا، فكنا ينزعن الأقراط، يتصدقن بشيء من حليهن ومن أقراطهن، فدل ذلك على جوازه، وأنه كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، والعلماء نصوا على ذلك وظلوا على أنه مما يتسامح فيه مع أن فيه أذى. أما ما يكون بالأنف أو ما يكون بالشفة كما يجري بعض النساء في بعض البلاد الإفريقية، هذا لا يجوز، هذا تمثيل بابن آدم بهذه الإنسانة الكريمة، ويعني ليس في ذلك جمال، وليس في ذلك يعني منفعة لها ولا مصلحة، فلا ينبغي، لا يجوز بالنسبة لفعله في الأنف.
نفع الله بكم فضيلة الشيخ، ساك الله خير. فضيلة الشيخ سائل يسأل عن سجود الشكر، يقول سجود الشكر يكون من فرحة، ففي نفس الوقت الواحد يريد أن يسجد يعني، فهل يلزم وضوء؟ كيف يشكر؟ هل كيف يسجد للشكر؟ هل يلزم وضوء؟ هل يلزم استقبال قبلة؟ أم يصح السجود هكذا مباشرة؟
لا، سجود الشكر يعني كما سجود التلاوة، يشترط له أن يكون متطهرا ويتوجه للقبلة وأن يكون ساترا عورته، فكما مثل سجود التلاوة، لكن سجود التلاوة مجمع عليه على سنيته، أما سجود الشكر فمختلف فيه. وسجود الشكر إنما يكون عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، يعني سمع بأن نعمة وصلت إليه أو سيقت إليه، يعني إذا كان متوضئا على ملابسا فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى، كما فعل يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا، وكان قد هجروا 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، كما قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والذين معه، فسمع مناديا، سمع طلحة بن عبيد الله أو أحد من ذا ينادي يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، وكان جالسا على يعني في بيته وسمع النداء فخر ساجدا لله تبارك وتعالى شكرا، فهي سنته، سنة كعب بن مالك رضي الله تعالى، قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه إذا أتاه أمر يسر به، أمر رسول يسر به، خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، يشكر الله تبارك وتعالى، فهذا يتوجه إلى الله عز وجل ثم يسجد يثني على الله عز وجل ما هو أهله، بعد أن يسبح التسبيح الثلاثا ثم يثني على الله عز وجل ثم يرفع ويسلم، هذا سجود الشكر.
نعم. يعني يسبح كالسجود
نعم، ويثني على الله عز وجل بما هو له من الأهل.
الآن فضيل الشيخ نجد مثلا أحيانا في الملاعب يعني يجيب جول اللاعب فيسجد،
هذه أولا نحن مع تقديرنا لشعورهم بفرحتهم وهكذا، يعني هل هذه نعمة؟ يعني
الآن صراحة تكون نعمة، يعني طيب مثلا يقول لك يرفع اسم الفريق أو طيب اسم الدولة فيها،
خلاص إذا رآها نعمة خليها نعمة، فيتهيأ لها، يكون متوضئا ويسجد للقبلة،
شورت لابس،
لا هذا الكلام لا ينفع، خلاص يكون ذاك رآها نعمة، فيعني يكون متوضئا ويكون لابسا ما يستر عورته، يعني تكون هذا كلامنا نحن أيضا نعتب على الفريق أو على الرياضيين هذا اللباس القصير، اللباس القصير يعني لا ينبغي لهم أن يكونوا لباسهم هكذا، وإن كانت المواصفات العالمية تقتضي، لكن نحن نستطيع أن نكيف أنفسنا ونجعل لباسا طويلا إلى الركبة أقل ما هنالك، ويعني هذا الذي ينبغي. ثم إذا أراد أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى، إذا رأى أن هذه نعمة يعني خلاص يسجد بشروط السجود، بأن يتجه إلى القبلة ويسجد ويذكر الله عز وجل ثم يرفع ويسلم، هذا الأفضل. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال هنا أيضا عن مبطلات المسح على الخفين. يعني أولا فضيلة الشيخ، قبل أن نتكلم عن المبطلات، مواصفات الخفين، هل مثلا الجورب اللي يعني يلبس اليوم هل يعتبر خف؟
لا ليس خف. الخف هو ما يلبس على القدم ساترا له إلى الكعبين، بشرط أن يكون من جلد وطاهر يمكن تتابع المشي عليه. أما الجورب هذه الدلاغات هذه ليست جوارب وليست خفاف.
إذا كانت غليظة فضل شيء.
إذا كانت غليظة ثقيلة بحيث يمكن المشي عليها وتتابع المشي عليها، فهذا يراه السادة الحنابلة رحمه الله. الحنابلة يرون يعني إذا كان مواصفات خاصة ثقيل يمكن تتابع المشي عليه يرون صحة المس عليه على الجورب، ولكن الجمهور على خلافه، يشترطون أن يكون منعلا.
نعم.
وأما الخوف فهو الذي يكون من جلد ويكون طاهرا وأن يعني ساترا للقدم كله إلى الكعبين. إذا كان خوفا فلبس الخوف جائز، سواء كان للحاجة أو لغير حاجة، سواء كان لمرض أو لبرد أو لغير ذلك، لأنه وردت به السنة. نعم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. كنا نريد أن نتكلم عن المبطلات ولكن الوقت أدركنا، فمن أراد أن يسأل فيمكنه أن يسأل عن الخط المجاني للإفتاء 800-600-800-336، والمشايخ بإذن الله يجيبون على تساؤلات المستفتين. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.